السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، استمحكم عذرا إن تأخرت عليكم. الكلام هنا في القرآن، والقرآن موقف المستشرقين من القرآن وشبهات هؤلاء الذين يتكلمون في كتاب ربنا جل في علا. المأرب الرئيس لهم هو نزع قدسية القرآن من صدور المؤمنين. عالموا بأن عز هذه الأمة وشرف هذه الأمة وعود هذه الأمة إلى ما كانت عليه من الخير والعز والتمكين والرفعة، وأنها تبوأت أو أنها تبوأت المكانة أو تتبوأ المكانة التي خلقها الله لها، لا يمكن أن تصل إليه ولا بحال من الأحوال إلا بالتمسك بكتاب ربنا جل في علاه. لا سيما وأن النبي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ومش كده خلصيه على البقى. منذ هذا الحين وبعدما علم هؤلاء بأن عز هذه الأمة وأن رجوع هذه الأمة لما كانت عليه من هذه المكانة المرموقة والرفعة والتمكين بالتمسك بكتاب الله جل في علاه، وهذا الأمر ليس خلاص قلت اشتغل بالمخ. وهذا الأمر المحاولات فيه مستميتة من هؤلاء، الذي تعالوا نعمل المحاولات المستميتة كما قلت لنزع قدسية القرآن من قلوب المؤمنين وعدم الاعتقاد بقدسية هذا الكلام الذي بين أيدينا. ويساعدهم على ذلك بعض الفرق المبتدعة الضالة الذين يعني حادت أفكارهم، والذين قالوا بأن القرآن مخلوق، أو الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، الذين يقولون هو الكلام النفسي، لكن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله جل في علاه بل عبارة عن كلام الله. هذا أيضا يساعد المستشرقين في الهدف الرئيس لهم في الهجوم على الكتاب، لأنهم كما قلت الهدف الرئيسي عندهم هو نزع قدسية القرآن من قلوب المؤمنين وعدم ارتباط الناس. وعدم ارتباط الناس بكلام الله جل في علاه. هنا
صوت انقطع عندي عند الجيب.
طيب الصوت الآن كيف هو؟ كيف الصوت الآن؟
الصوت يقطع.
نعم. أرجو يكون الصوت الآن مسموع. طيب الصوت مسموع عندكم الآن طلبة الجامعة؟
الحين مسموع. اسمع شيخنا.
طيب الحمد لله. قلنا هو الآن الدفاع المستميت أو الحركة المستميتة من المستشرقين لنزع قدسية القرآن من قلوب المؤمنين، لأنهم يعلمون أن مصدر قوة ومكمن قوة أهل الإيمان من القرآن، ويعلمون أيضا أن رجوع الأمة إلى ما كانت عليه وأن تتبوأ منزلتها التي خلقها الله لها لا تكون إلا بالعض بنوارز على كتاب الله جل في علا. ما من مستشرق جاء أو مستعمر جاء على بلد من البلاد الإسلامية إلا وعلم أنه لا يستطيع أن يقرر له قرار إلا بهدم هذه الحصون العظيمة، ويقصد بذلك القرآن من قلوب المؤمنين. سحبوا كثير من أهل الإسلام إليهم ودربوهم تدريبا معمى عليه كما يقولون، تدريبا مقنعا، وقووا جانبهم بهم. ما كان لي أن أذكر أسماء، لأننا أحب أن أذكر الأسماء أسماء، لكن هي إن شاء الله يكون تابة من ذلك. هم استخدموا طه حسين استخداما رفيعا في هذا الباب، جعلوا يعني، ولذلك كان التأثر بهم كان تأثرا عجيبا عندما قال بأن القرآن يعني محل النقد، جعل القرآن كتاب كأي كتاب يعني في محل النقد. رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم جميعا، جزاكم الله خير. وأيضا جعل يعني الطعن في كتاب الله جل في علاه أيسر ما يكون، وتعلمون أنه ألصق الكلام بأن القرآن كالشعر الجاهلي، وأن القرآن هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الطريق قدما إلى المراد من المستشرقين، وينزع قدسية القرآن من قلوب المؤمنين. والقدسية مستمدة بأن الكلام هذا هو كلام الله، وقلت ساعدهم يعني هذا بالرضا أو بغير الرضا، ساعدهم أهل البدع والضلالات لا سيما الأشاعرة والمعتزلة، بأن المعتزلة قالوا القرآن مخلوق فهو كالشجرة كالثمرة كالسماء كالأرض كالسحاب، قدسيته أيضا تقل. والأشاعرة يقولون هو كلام الله تعمية، ثم بعد ذلك يقولون الذي بين أيدينا ليس من كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، هو عبارة عن كلام الله. هذا يساعدهم أيضا في نزع قدسية القرآن من الكتاب. أذناب هؤلاء كثير كما قلت انطلاقا من طه حسين، وأسأل الله أن يكون على ما قيل لنا بأن الرجل تاب من كل هذه الأفكار يعني الضالة بل الكفرية التي كان يتبناها، وأنه تاب منها ورجع وأناب، وأن القرآن هو كلام الله جل في علاه. أذنابهم الآن تراهم يفعلون ذلك لكن بطريقة مقنعة، يعني منهم أولا يعني ما يستطيعوش لا يستطيعون الكلام على ثبوت الكتاب وقطعية ثبوت القرآن، لكن حرام سامحوني لو تقطع عندكم الصوت بعض الشيء فسامحوني، هذه ما أفعل. فهنا تراه هؤلاء أولا لهم طرق متنوعة لنزع قدسية الكتاب من القلوب، تعلمون أنهم ما يستطيعون الإتيان إلى الأساس الأكبر والأصل الأعظم في تقوية جانب الإيمان عند أهل الإسلام، فهم ابتدأوا بالضرب في السنة، فجاءوا للضرب في السنة. وطبعا الضرب في السنة ضرب في القرآن، لابد أن تعلم أن الضرب في السنة ضرب أصيل في القرآن، لكن الناس لا يفقهون، يعني الناس أصلا لا يفقهون. لما يقوم مغفل من المغفلين ويقول أنا لا أصدق أي شيء ما إلا القرآن، القرآن فقط الذي أصدقه، هو بذلك لم يصدق القرآن، يعني بهذا القول لم يصدق القرآن، لكنه يعمي على الناس. وحقيقة الأمر خطوة الضرب في القرآن بنزع قدسيته من قلوب أهل الإيمان هو بالضرب في السنة أصالة، وده اللي حاصل الآن. أذناب المستشرقين يضربون بعمق في القرآن، يبتدئون بالطريق الأمثل وهو الضرب في السنة، الكلام أيضا في عمد السنة في البخاري، فيكون الضرب في البخاري ثم مسلم ثم بعد ذلك في الكتب الستة والفقهاء جميعا، وعدم احترام هؤلاء ولا تقديس مكانة العلماء. ما أدري ما أفعل. أرجو أن يكون جيد الآن، أرجو ذلك. كما قلت الطرق المتنوعة لضرب القرآن بالضرب في السنة، الضرب في السنة والضرب الصميم في القرآن، لكن أسأل الدكاترة لما يكون الضرب في السنة هو ضرب أصيل في القرآن، لما؟
لأن السنة موضحة للقرآن.
ممتاز، بورك بارك الله فيك. ولأن السنة الأصل أصيلها أن كلية البيان للقرآن هو هي السنة. قال الله تعالى وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة هي البيان الأصيل كما سيأتي في هذا الباب. يعني يضربون في السنة وهذا ضرب أصيل في القرآن. ثم يخرجون علينا دكاترة يوهمون الناس بعلمهم وأنهم يعني لهم مكانة راقية بين العلماء، فتراه يعني يقول بأن القرآن هو الأصل في هذا الباب. القرآن لا وصاية على فهمه لأحد، لا وصاية على فهم الكتاب لأحد. يعني ما أنت لست بواصي علي من أجل أنك يعني الذي تفسر لي القرآن، وأنا لي فهوم مختلفة عن أفهامك، ولي اتجاهات وتصورات غير تصوراتك. فلذلك تراه يقول للناس جميعا لا أحد يحج عليكم واسعا، القرآن لا يمكن أن يفهم من القوالب المنحرفة هذه والمتشددة، كل إنسان له فهم في الكتاب لابد أن يكون مع هذا الفهم الذي يظهر له في الكتاب. هذه انطلاقة، يبقى انطلاقة الأولى في الهدم من هدم القرآن قدسية القرآن من القلوب هو الكلام على السنة وضرب السنة، لأن السنة هي المبين الأصيل للكتاب. السنة هي المبين الأصيل للكتاب لعموم قول الله تعالى وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والسنة وحي كالقرآن. رضي الله عنكم. نعم، والسنة وحي كالقرآن. قال ألا وإني قد أثير القرآن ومثله معه. فبعد ذلك الضرب كما قلت الكلام على مسألة البيان، يعني هو ينتهي الآن من قطعية الثبوت ما استطيع أتكلم فيها، لكنه يتلاعب في أمر آخر ويقول مسألة الاستدلالات والنظر فيها على الظنية لكل فهم، وهذا الفهم يتبعه الفهم مختلفة، وجعل أمر فهم القرآن متاح مباح لأي أحد. وإلا الاتهام الأصيل بأنك لو قلت أن فهم الكتاب يعني قد يكون للخاصة، نعم يقولون هذا كهنوت، وأنتم الآن تفعلون مثل ما فعل النصارى أنه لا يتكلم في الدين إلا الخاصة فقط. نحن نقول لا يتكلم في الاجتهاد والمسائل الاجتهادية إلا الخاصة، نحن وسط بين غلو ودفو. وسيأتي الكلام على أنه فرقة مضادة من الذين يعني قد أشرقوا وتكلموا على الكهنوت، غربوا هؤلاء وقالوا ما في أحد يفهم القرآن ولا ينظر في كتاب الله جل في علاه، ما في إلا التقليد، كالمقلدة الذين يعني قالوا الكتاب والسنة ممنوع عن أي أحد إلا المجتهد المطلق. والمجتهد المطلق ده هذا لن تجده لا في المريخ ولا في السرية، لن تجده على الشروط التي تكلموا بها وزعموا إياها. فنحن الآن بين مطرقة وسندات، بين طرفي نقيض، والكل يريد أن يضرب في القرآن والكل يريد أن يضرب في السنة. فالمستشرقون لهم أذناب، منهم المصطنع ومنهم المتبرع، وأسوأهم المتبرع، لأنه عنده غباء مستحكم، فهو مستعمل دون أن يعلم أنه مستعمل، وهو ينزل لزاما تحت قول الله تعالى ويحسبون أنهم يحسنون صنعا زين له سوء عمله. فالغرض المقصود يقول لا وصايا لأحد على فهم كتاب الله، ما تفهمه فأنت عليك أن تعمل به. وهذا أيضا طريق المستشرقين، وحنقول يعني أخطأتم وضللتم لأن البيان محكوم، كما أن الكتاب هو كلام الله جل في علاه، وهذا الانطلاق الصحيح من قدسية الكتاب هو أن الله تكلم بهذا الكتاب صوتا وحرفا وسمعه جبريل عليه السلام ونزل به إلى النبي الأمين. فالله تكلم، وكلم الله موسى تكليما، الله يتكلم ويتكلم بصوت وحرف. وإذ نادى ربك موسى، النداء لا يكون إلا بصوت وحرف. يحشر الله الأولين والآخرين، حديث الصحيح. ثم يناديهم، شوف ما يأتيك، ثم يناديهم بصوت يعلم من بعد كما يعلم من يسمع من بعد كما يسمع من قرب. إذا أراد الأمر تكلم بالوحي، إذا تكلم بالوحي الحديث يقول كأنما سلسلة على صفوان، أخذ في السماء رعدة رجفة حتى إذا فزع عن قلوبهم. نعم. عجيب، هذا صحيح البيان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون القرآن كما سنبين الغرض المقصود أنه لا يمكن أن يكون القرآن هكذا مباحا لكل أحد يدلي بدلوه ويقول قد قال الله كذا ويسقط الأدلة. على أنا جلست مع أخ تكلم معي في مسألة، يأتي بآيات ليس لها أي علاقة فيما يريد أن يستدل عليه به، وفي حقيقة الأمر لما تقف تجد الدليل الذي يستدل به دليل عليه، لكن مش فاهم. المشكلة كبيرة جدا بأنه لا بد من فهم الكتاب ولا بد من فهم السنة بعد وجود الاستدلال بالكتاب والسنة، لأن فاصل النزاع في الكتاب والسنة، ما اختلفتم فيه من شيء في حكمه إلى الله. فنقول لهؤلاء نحن والله الحمد والمنة عندنا علماء جهابذة، الله خلقهم لهذه المهام، للحفاظ على كتابه سبحانه وجل في علاه، وللحفاظ على سنة النبي. هذا الوضاع عندما أراد يعني صلبه أن يصلبه أو يقتله الولي قال له اقتلني، لكن ماذا استفعل بكذا وكذا من آلاف الأحاديث، وضع أحاديث كثيرة، الأحاديث التي وضعها قال له يعيش لها الجهابذة. إخوة الكرام، هذا دين الله، سينصره بك من غيرك سينصره. كنت دائما أقول لنفسي قبل أن أقول لإخوتي حتى أعيش اللحظة، أقول الدين ممكن لا محالة، هذا قطعي، الذي أدين الله به يقيني قطعي، الدين ممكن والرأس سترجع والأمة ستتقدم، لكن المشكوك فيه والمظنون فيه من الذي سيستعمله الله جل في علاه لنصرة هذا الدين؟ من أي الطوائف أنت؟ ستكون صدا عن سبيل الله جل في علاه؟ ستكون حقا من أصحاب الهوى؟ أم تكون متجردا من أجل الله جل في علاه، من أجل نصرة الدين الله سبحانه وأن يستعملك الله؟ لأنه خير الناس من يستعملهم الله. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لذلك نحن نقول للجهول الذي خرج على الناس وقال ما في أحد واسع على عقلك أن تفهم ما تفهمه من الآية، وعليك أن تعمل به ويكون قد يعني قد أديت ما عليك. هذه مصيبة كبرى في هذا الباب. نوح الكاذب، هذا نوح الذي جمع كل شيء إلا الصدق، وضع أحاديث كثيرة جدا في فضائل القرآن، أمثال هؤلاء الجهابذة يعيشون لهم. فنحن نقول له القرآن وبيان القرآن محكوم، المسألة ليست على الهوى، القرآن وبيان القرآن محكوم. فالبيان كما بين ربنا الرحمن في كتابه القرآن، بيان القرآن، القرآن بالقرآن. وعندنا كتاب من ألمع ما يكون ومن أمتع ما يكون ومن أروع ما كتب من شيوخ المفسرين في المعاصرين، رجل فحل حقا يعني يحترم ويقدر علمه، محمد بن الأمين الشنقيطي، كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. طبعا هو مستقى، عنده كتب التي سبقته كثيرة، لكن الرجل يعني صدر نفسه في هذا الباب البيان القرآن بالقرآن. أنت ترى الآية تأتي الآية بعدها يعني تفسرها. القارعة، ما أدراك ما القارعة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. كل ما سيأتي تفسير لما سبق. فإذا هذا يعني القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، هذا أول البيان، لأنه يمكن أن يؤخذ من قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم إن علينا بيانا. فيكون تأويل القرآن بالقرآن. وأنت ترى في هذا الباب أنك لو جمعت الآيات ستراها مفسرة يفسر بعضها بعضا، وفيها في الحمل، حمل المطلق المقيد وغيره، أيضا ترى القرائن المحتفة هي التي تبين لك ذلك وتفسر لك ذلك، والسياق من المفسرات. لما يقول الله جل في علاه إن الله يعلم ما في السماوات وفي الأرض، وبعد ذلك يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ويختم الآيات والله بكل شيء عليم، ابتداها بالعلم وختمها بالعلم مع السياق الموجود. إذن المعية هنا معية العلم، القرآن نفسه مفسر. هذا هو من المستشرقين والخطأ فيه، وهذا فضل الله للفعلاء سنفنده لحظة بلحظة وواحدة بواحدة. فنقول له بيان القرآن محكوم، القرآن بالقرآن، بيان القرآن بالسنة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النبي يفسر ويقول حسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لو قلنا يوم يكشف عن ساق وقالوا بما ورد عن ابن عباس شدة هول يوم القيامة، وهذا سند ضعيف على ابن عباس، لكن حتى لو قال ما فيها شيء نحن لا نلوم، ولا يقال لنا أنتم الآن تؤولون. قلنا لا، لا نؤول، لأننا ما قلنا بأن الآية هذه الآية من آيات الصفات، إلا أنه قد ورد في الحديث ما يثبت أنها من الصفات لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها، فيقول من تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا، فيقول الله جل وعلا أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول بينكم وبينه علامة، فيقولون نعم، فيكشف عن ساقه. شوف الإضافة هنا، إضافة الصفة الموصوف، فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا. فهذا أيضا تفسير القرآن بالسنة، وأيضا في قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهلي مسرورا. قالت عائشة عندما قال النبي من نوقش الحساب عذب، قالت كيف تقول ذلك وقد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال لها ذاك العرض، فبين لها الفرق بين العرض وبين الحساب. وهذا جاء من السنة أيضا في حديث الترجمان، لما قالوا لابن عمر أيكم يحفظ حديث المناجاة، فقال ابن عمر نعم أنا أحفظه، ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. فيقول أي عبد أتذكر ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا، وهو يقر فينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار، وينظر أمامه أو أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، فيحسب أنه قد هلك، فيلخي الله كنفه عليه ويقول عبدي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. كلها من البيان. فإذا البيان عندنا محكوم، أما أن يخرج ويجعل القرآن مشاع لكل أحد هذا أمر لا يمكن أن يرضاه الله جل في علاه. ولذلك الإمام الشافعي ويتكلم في أول كتاب الرسالة على البيان قال ومن البيان بالقرآن وبيان بالسنة، وقال أيضا باجتهادات الصحابة واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم جميعا، رضي الله عنكم. وأيضا من أنواع البيان بالمأثور بأقوال الصحابة، كما جاء عن ابن عباس والصحابة والتابعين، كما جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر. طبعا أكثر الناس في أقوال التفسير بالنسبة للصحابة وابن عباس، ابن عباس ترجمان القرآن، وبعده على طول يعني يكون ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقليل في أبي بكر وعمر، وأيضا أبي قليل ليس بكثير، ومعاذ أيضا قليل ليس بكثير. ثم بعد ذلك من التابعين تلامذة الجهبذ ترجمان القرآن، وهو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهؤلاء كثر، وتفسير القرآن لابد أن يرجع إليهم. لذلك المسألة لا تتوقف بحال من الأحوال، لا تتوقف على أن يأتي الإنسان برأسه ويقول فهمت من الآية ثم يطبق الآية على مفاهيم، هذا كلام لا يفيده بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يكون له عند الله جل في علاء عذر في ذلك. فالله له حكم وشؤون في عباده. لا يمكن للإنسان أن يعقل عن الله جل في علا مراد الله إلا بالطريق الذي بيّنه الله جل في علا في الوصول إلى فهم كتابه، وهو الكتاب بالكتاب والسنة، وأيضا تفسير الصحابة الكرام والتابعين. فلا بد هذه المسائل أن تتوفر في هذا الباب، والذي يتكلم في التفسير لا بد له من شروط يتعلمها، منها العلم بالكتاب الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والمخصوص، وأيضا سبب النزول، والكلام أيضا على التبحر في أقوال في الآثار عن النبي المختار، ثم أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا النظر في اللغة ومضامين اللغة حتى يعني يتسنى له التصدي لمثل هذا الأمر الوعر الذي لا يصل إليه الأمر المرء إلا بعد عناء. نعم. ثم القرآن باللغة، والقرآن نزل لغة العرب، وهذا أيضا من عمل المستشرقين، التشكيك في اللغة والتشكيك في لغة القرآن أيضا. وهذا الذي حدث، قلت لكم هم يأخذون خطى الجاهلية، كيف كانوا يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت عداوتهم مرتبة مع القرآن. فلذلك أنت لو نظرت إلى ذلك سترى وستعرف جيدا كيف هؤلاء الذين يفعلون بهذا الباب. لا عليكم، لا عليك يا جمال رضي الله عنك حبيبي. فأقول القرآن بعد ذلك باللغة، وهي لغة القوم، وهي اللغة العربية وضوابط اللغة العربية. هذا بالنسبة للرد عليهم من أذناب المستشرقين الذين ينزعون أو يريدون نزع قدسية القرآن من الكتاب. أيضا من أفعال المستشرقين، وأيضا من أحوال أذناب المستشرقين، يحومون حول المتشابه، يتمسكون به ويطرحونه على الناس شبه من أجل التعمية على الأغرار الأغمار والإشكال عليهم، كما قال الله تعالى: الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والرأس شوف، والذين يتبعون الشبهات هؤلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: هؤلاء الذين سمى الله فاحذريهم، فاحذري هؤلاء منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. وهذا الذي يحدث من كثير من المعاصرين الآن كما قلت، الذين يروجون للمستشرقين والعلمانيين يفعلون ذلك، يأخذون بالمتشابه ويعرضونه شبه ليلتبس الأمر على العامة وعلى يعني عوام الناس، والعوام هوام في هذا الباب لا يستطيعون التمييز. تفسير القرآن بالإعمالات، التصورات واعتمالات النفس، يقولون لكل إنسان له اعتمال نفسي، له تصور معين، فله أن يعني فله تفسير القرآن بما يعتمل في نفسه وما يقذف في روعه كأن الوحي يأتي وهو إلهام، وتفسيرات الإشارات والتفسيرات التي تراها من المتصوفة بالذات والرافضة، وهما أبناء عمومة لزم. إن وجدت صوفيا فاعلم أن خلفه لا بد أن تجد رافضيا، ورافضيا جلدا. ولذلك أنت ترى الصعيد الآن مضروب بالتشيع، وأسوان والأقصر وهذه كلها مضروبة بالتشيع. ليش؟ لأن المد الصوفي هناك كثير جدا، وطبعا المد السني هناك منحور خلاص انتحر. فلابد أن يعني لابد أن نفهم هذه المسألة جيدا، وأن نعلم بأن الخطر أعظم مما تتصورون، الخطر أعظم مما تتصورون. لما واحد أراه يعادي ناس بتتكلم بالدين وعندهم بدعة، فند البدعة يا أخي ونحيها جانبا، ويترك أخطر ناس على دين الله جل في علاه، ما أدري ما الذي يحدث. يعني أنا هل أقول هذه ديانة؟ أقول هذا جهل، عدم معرفة؟ أقول هوى؟ أقول ماذا؟ الحكم لله جل في علاه. فالله جل وعلا الذي يحكم في هذه المسائل. لكن حقا هذه المسألة ظاهرة جدا الآن، أخطر ناس على دين الله جل وعلا هم أشد ناس بدعة في دين الله. المبتدع بيهدم السنن تهديما، بيهدم الشريعة تماما تماما، ويفتح كل الأبواب لأهل الأهواء، لا سيما يعني إن جمع الشر كله، يعني جمع كل الشر فيه من الاعتقاد في غير الله يعني، أو شوف أشرف طبعا متبحر في الباب ويفهم، جمع كل الشر فيه من الاعتقاد في غير الله من يعتقد إلا في الله جل في علاه. ثم مع ذلك التفسيرات الإشارية والكلام في الغوص، وأيضا ما ينفث في الروع كأنه إلهام، لأنه بيصل لليقين أيضا. الرجل بيصل يقول أنتم جهلة تتحدثون ميت عن ميت، حي عن ميت عن ميت عن ميت، لكن نحن يعني من حي من الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. لا بد هذا نوع من التفسير يا محمد عاطي يا باشمهندس. مسألة السياق والسباق واللحاق من المفسرات والمقيدات هذا معلوم، لكن الأصل التفسير الأثري في هذا الباب معلوم أن التشيع ضرب هناك من أجل وجود التصوف. وكنت وأنا أتعجب وأقول للرجل يا رجل أما تدري هؤلاء أسوأ الناس، الروافض بأسرية ستقبع في البلد بسبب هؤلاء، العقيدة واحدة، ما في فارق. أنا سألت تصريحا، حاولت أن أذهب يمين يسار عن الإجابة، فقيل لي لا تحيد، ماذا تقول في هؤلاء؟ قلت ماذا تريدون؟ سفيت الرقص هم والروافض أبناء عموما. قالوا لي أيوة اظهر. قلت اظهر هذا الاعتقاد الحق، هذه الديانة حقا، وهذا العلم حق في هذا الباب، عقيدة واحدة، عقيدة قبورية واحدة، نهيك على مسائل أخرى مرتبطة بذلك. فلا بد أن يفهم المرء أن هذا أيضا من أذناب المستشرقين، الذين أنا قلت أذناب المستشرقين على صنفين، على طائفتين. الطائفة الأولى هي المصطنعة، الطائفة التي يعني بذل المال الوفير لاصطناعها، وهؤلاء قوم يفقهون. نحن المسلمون قوم نفقه في شيء آخر، ننفق المليارات في تجهيز اللاعبين أو اللاعبات، واللاعب بمليارات يشترى، وهم أغلب الأموال عندهم تركز في اصطناع من يهدم قدسية القرآن لهؤلاء القوم الذين قد نبئوا بأنهم سيتمكنون. يوشك أن تزاع عليكم الأمم كما زاع الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت هوى متبعا، وهذا الذي رأيته. لذلك أنا عندما أرى الهوى على في النهاية أقطع وما أقف، إذا وجدت الهوى ما أقارن من أرى منه الهوى. يعني المرات أجد الديانة أجد، لكن إن وجدت الهوى انتهى، ما يمكن يستقر لي قرار مع الهوى. أنا رجل لا أنجر إلا بالشر، ولا يجرني إلا الشر. فالحاصل بأنه أموال طائلة تدفع وتصطنع من أجل المصطنع، ثم بعد ذلك على الجاهز يأتي المتبرع فيتبرع بأكثر من المصطنع. لكن سبحان الله بيدفع المال. فقال النبي يوشك أن تتزاع لكم الأمم كما تتزاع الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن ورسول الله؟ قال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاك غثاء السيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فانتظر الساعة. قال عليك بخويصة نفسك، خواصة نفسك. فانظر إخوتي الكرام على الضعف الذي نحن فيه، على المهانة التي نحن فيها، على المعصية التي نقع فيها. يعني أعداؤنا لا ينامون الليل والنهار، يريدون ضرب الدين في الصميم، وكل ذلك ما يتأتى إلا بما بينا من هذه المصائب الكبرى في هذا الباب. إعمال العقل والتصورات والاعتمادات النفسية والتصورات في فهم كتاب الله جل في علاه. ثم يأتينا بقى البدعة الكبرى التي ظهرت من الذين يقولون لا أحد يطلع على كتاب الله وعلى سنة النبي. من الذي يطلع يا فقيه يا فكيه يا أيها المتمذهب على غير رؤية؟ يقول المجتهد المطلق. طب أعطينا شروط المجتهد المطلق لن تجدها ولا في المريخ. هؤلاء القوم يكذبون بكتاب الله بلسان حالهم، هذا لازم قولهم ولازم فعلهم، وهم لا يلتزمون بهذا لازم والله الحمد، لكن من جهلهم يفعلون ذلك. يقولون لا، لا أحد ينطق في الكتاب ولا في السنة. شوف بين طرفي نقيض، واحد جعلها سدح مداح كما يقولون وأتأسف على هذه اللفظة، والآخرون يقولون لا نظر في كتاب الله. فنحن بين مطرقة وسندال، ولذلك عندما تكون وحيدا فريدا لا تستغرب، لا تستغرب، قد تكون على الحق وأنت كذلك، قد تكون على الحق وأنت كذلك. سبحان الله، العلم قوة ليست بعدها قوة، لا يمكن ينثني أمام الجهلة أو أصحاب الهوى أو أصحاب البدع أو أصحاب الطرق المصطنعة أبدا. العلم يجعلك في رسوخ، حتى ولو هددوك تقول أنا عندما أسأل في عرصات يوم القيامة سأقول ربي علمتني 1، 2، 3، هذا الدليل عندي. في نهايتك أنت بين أجر وبين أجرين، أنت بين أجر وبين أجرين. هذا بالنسبة لطريق المستشرقين في ضرب القرآن. هنا عندنا شبهة من الشبهات ألقوها، لأننا سنفند الشبهة وواحدة واحدة سنبين المسألة كيف تسير، وكيف نحافظ على كتاب ربنا وسنة نبينا، وكيف لا نعادي أهل الدين مهما كان، وقد نعالج الأخطاء ونعالج ما يكون من النقص إن كان صاحبها يريد العلاج، وأيضا كيف حتى نرحم أصحاب الأهواء، لأن عقابهم سيكون وخيم عند الله جل وعلا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو تبع لما جئت به. فمن الشبه التي يعني أطرحوها، شوف هنا لنزع القدسية، أبين لك شوف الخبث فين والحقد الدفين. يقولون لفظة القرآن والفرقان ليست عربيتين. تعرفون ما وراء الحدث؟ تعرفون ما وراء هذه الشبهة البئيسة التي تمسكوا بها وتكلموا عنها بأن يعني لفظة القرآن ليست عربية والفرقان هذه اللفظة ليست عربية؟ أنا أريد ما وراء الحدث. هذه الشبهة التي يلقونها على المسلمين والأغرار الأغمار، وبعد ما هم يطرحون الشبهة، الشبهة عليلة طبعا، عليلة جدا، فلضعفها هم يريدون يغطون الأمر، يذهبون فيأخذون بلباب الناس أو بعقول الناس على مسألة أصول اللغة وكيفية جزيرة اللغة والاشتقاقات والكلام على مسألة اللغة، ليبعدك عن العنوان الرئيسي الذي أراد أن يجعله سهما مسموما إلى قلبك. القرآن لفظة اللي هي شوف يعني العلم الرئيس على كتاب ربنا هو القرآن، من أسماء الأعلام على كتابنا هو القرآن. يقول القرآن ليست عربية والفرقان ليست عربية. أقول ما وراء الحدث، الدكاترة أصحاب التخصص أريد الإجابة منكم، ما وراء الحدث في هذه الشبهة التي تطلق ويطرحونها؟ ماذا يريدون؟ الدكاترة ما لكم تسكتون؟ ما أدري هل الصوت موجود أم لا؟ موجود الصوت؟
موجود يا شيخ، بس لو تعيد الشبهة.
هم يقولون بأن القرآن لفظة القرآن ليست عربية والفرقان ليست، دعك من الفرقان الآن، لا، لفظة القرآن ليست عربية. أقول هذا من خبثهم الدفين، ويحومون حولها من أجل تغطية الأمر ويا عيل عليها. لكن أقول ما وراء الحدث، هذه الشبهة ما يريدون، ما يعني من وراء إلقاء هذه الشبهة على المسلمين؟
شيخنا، أنا قرأت لبعضهم مقال يقول إن كثير من الأشياء الموجودة في القرآن مقتبسة من اليهودية والنصرانية والبوذية.
قف قف قف، ممتاز جدا، تعضد الآن ما أريده.
هم هذا الذي يريدونه، القذيفة الأولى. يبقى إذن ما وراء الحدث عندما يقولون القرآن ليست، هذه لفظة ليست عربية، هي نصرانية، وبعضهم قال يهودية. يبقى إذن وراء ذلك إيش؟ على ما قلت أنت
أنه مجمع يعني ليس من عند الله إنما النبي.
ممتاز، قف، ما أردت منك إلا ذلك يا بشير، رضي الله عنك لفض فوق. هم أرادوا إدخال الأمر على قلوب المسلمين. أنا قلت لكم في البداية الآن المؤمن قوي بإيش؟ مش اللي بيقوي على اللاواء والشدة والضغوطات، وأن الكون كله امتلكه أهل الكفر والإلحاد، وأنت ما بين مطحون هنا وهنا، حتى من بني جلدتك ومن بني الوسط الذي تريد فيه العمل دين الله للفعلاء، أنت مطحون، تقتل قريبا قريبا. طيب ما الذي يقوي إيمانك ويجعلك تقف كالجبل الأشم؟ ما الذي يقويك؟ أجيبوني، ما الذي يقويك مجابهة؟ ما الذي يقويك؟ الدكاترة وصود يرحلون بعد ساعة ليش؟ ما قطع الصوت؟ لما الصوت أنا رأى جيد؟ الذي يقويك هو القرآن. وإذا قلت الذي يقويك هو القرآن، سأسألك لما هذه القوة في القرآن؟ أنا سأجيب طالما الصوت ما بيصل بعد مدة. الذي يقويك هو القرآن، ولأن القرآن من كلام الله، قوته هنا، قدسيته هنا، تأثيره على القلب هنا، أن هذا تكلم الله به، أنه كلام الله، هو يريد هدم هذا الأساس
من عند الله.
أي نعم، هو ممتاز يا جمال. هو يريد ماذا يفعل؟ هو يريد أن يهدم لك هذا الأساس، ليس من عند الله. يبقى إذن القصية إيش؟ تمحى، التأثير القلبي والإيماني يمحى. يعني أنت لما تعلم أن هذا من كلام الله، وترى نفس ترى العين تدمع والقلب يرتجف عند سماع بعض الآيات القوارع، وأنت تعلم أن الله تكلم بها، وأن الله جعل أوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينال قدسية، فأوامره لابد أن تقول سمعت وأطعت، ونهي تنزجر إلا ما غلب على الإنسان ويستغفر ويتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه. فالمراد هنا هو طرح القرآن، طرح هذا القرآن من قلوب المؤمنين، محو قدسية القرآن من روح المؤمنين ومن عقول المؤمنين. فلذلك أشهر لفظة بالنسبة لكتاب الله جل في علاه، التي هي من أعلم الأعلام على كتاب ربنا، وهي القرآن، ليست بعربية. هذا من جهلهم عليل جدا. لكن قلت في هذا الأمر أمور، يعني عند أولا نثبت القول لهم الذي قال بذلك من الأدعياء المفترين، كثير منهم ما يسمى يعني الأسماء، لو أنا النطق عندي فيه بعض الشيء من الخطأ يعني بالإنجليزية فلا تلوموني، ليست لغتي ولا أريدها. حتى في الجامعة يعني كنت تكلمت بها مضطرا في بعض الأحيين، وأتقنت منها ما أتقنت للكلام، لأنني أردت الحوار، لكن تباعدت عنها كثيرا. أيضا فينسينج هذا منهم، وهو عندهم ليس بالهين. وأيضا إسكو لالي أو إسكو لالي من يقول بأن القرآن، كلمة القرآن ليست عربية، وهي مأخوذة من الكلمة السريانية كريانة، مأخوذة من كلمة سريانية وهي كريانة KERYANA، وهي تعد أو تعني عند هؤلاء فصولا من الكتاب المقدس، تتلى عند أداء الطقوس النصرانية. وبعض المؤرخين أيضا من المستشرقين، منهم كما قلت فينسينج، قال بذلك، وهذا تلبيس على الناس، يريدون الترويج لهذا الكلام من أجل التلبيس على الناس. أقول في ادعاء أن لفظة القرآن، لفظة قرآن ليست عربية، أمور، وهذه الأمور نبينها، وبعد ذلك أنا مش هلقيها هكذا إلا وأفندها وأبين عوارها بإذن الله تعالى، لكن بإجازة، ونفصل في المحاضرات القادمة. منها أولا أنا أقول أمور اسمها أمور الحجر الصحي كما يقولون، أمور الدفاع النفسي. أولا لابد أن تعلم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم جعله الله خاتم الأنبياء، وجعله خير الأنبياء على الإطلاق، كما قال ابن عباس والذي نفسي بيده ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما اختار الله نبينا صف الأنبياء جميعا أحيا له الأنبياء في الإسراء وصفهم صفوفا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما ليبين أن الله جل وعلا مقدمة أن النبي مقدم على الأنبياء جميعا. وقد قال تصريحا فضلت على الأنبياء بست. وأنت ترى في الكتاب أن الله جل وعلا نادى كل نبي باسمه إلا محمد إلا محمدا فقد ناداه بلقب يا أيها الرسول يا أيها النبي. هذا بيان لكرامة هذا النبي عليه. وما أقسم بحياة أحد قط في كتابه إلا بحياة النبي. لعمرك وحياتك يا محمد لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فإذا اصطفاه على الناس أجمعين واصطفاه على الأنبياء والمرسلين ألا يصطفي له أفضل الكتب على الإطلاق؟ إذا قلت بأن هذه الكتب مسروقة الكلمات مسروقة ومقتبسة وأنها مفبركة كما يقولون منمقة الأغبياء البله السفهاء يقولون على كتاب أيسر ما يكون يأتي الهندي الذي لا يعرف شيء عن العربية يحفظه في أشهر ثلاثة وترى الصغير ست سنوات يتلوه عليك سريعا وهو حذرا لا يتوقف. وهذا تحقيق القول تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وأعجز البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله. فيأتي هؤلاء البله السفهاء يحسبون بهذه العلة العليلة أو طرح هذه الشبهة أنهم يؤثرون على أصحاب القرآن ويسمعون لهم. إذا اختاره أفضل الأنبياء فاختار له أفضل الكتب. ولذلك هذا الكتاب أفضليته تعرف وقدسيته تعرف من أنه من كلام الله جل في علاه وهو أعظم كلام الله على الإطلاق. لذلك جعله ناسخا لكل الكتب التي أتت قبله ولكل الكتب الشرائع التي أتت قبله أيضا. الأمر الثاني أنت تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله جل في علاه أميا لا يقرأ ولا يكتب لا يقرأ ولا يكتب كما قال الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. وقال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون. الله أكبر إذا لارتاب المبتلون لو كنت كذلك. لكن هو أمي. شوف الله تعالى ويرد عليه ما يقول لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولأن الله جل في علاه لإتمام النعم على محمد صلى الله عليه وسلم تولى حفظ الكتاب. اليهودية أحال حفظ الكتاب المقدس لهم التوراة إلى الأحبار وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وخلفوه يعني ظهريا ولم يعملوا به وبدلوه وحرفوا الكلم عما وضعه خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية حرفوا الكلم حرفا وكلما وأيضا معنا ليس التحريف للمعنى فقط. وأوكل أيضا حفظ التوراة للرهبان فباعوه وأكلوا بثمنه. وهنا لأهل الإسلام وللنبي العدنان الله تعالى تولى حفظ الكتاب القرآن. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذي تولى حفظه الله فيأتي أحد يغير أو يبدل أو الكلمات التي تطلق عليه تكون مقتبسة وأن الآيات هذه مأخوذة من التوراة أو الإنجيل خبتم وخسرتم وأنتم أهل بلاها وسفاها لا تستطيعون إدخال ذلك حتى على الأغرار الأغمار. لأن العوام عندما يمسك القرآن ويسمع القرآن تراه يبكي ولا يدري لما يبكي تراها كذا أنت تسمع شوف لما يقرأ يتحرك تحركا كما كان الصحابة كالنخيل تحركهم الآيات فتراه يقوم ينتفض عندما يسمع بعض الآيات عن القيامة أو عرصات القيامة أو الكلام على أهوال ما يحدث بعد ذلك يعني في القيامة تذوب روحه يذوب قلبه جسده يرتجف تهتز أركانه من قدسية هذا الكتاب. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد جعل الله هذا الكتاب هداية للعالمين وأنزله الله جل في علاه ليجمع كل الأمم يعني اتباعا له. فهل بالله عليكم ينزل كتابا مقتبسا من هنا حرف ومن هنا حرف ويأخذ كلام من هنا ويأخذ كلام من هنا ويكون هو سبب لهداية العالمين؟ ده سبب لضلال العالمين، سبب لخسارة العالمين إن كان كذلك. ولكن الكتاب ولله الحمد والمنة هو جعله الله نورا ويهدي به من يشاء. فكما قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والقرآن كذبه الله، القرآن كله عربي كما قال الشافعي. لا نقبل لأحد أن يقول في القرآن كلاما أعجمي أو إن في القرآن كلاما أعجمي. هذا من الضعف بمكان، لأن الله قال: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال: قرآنا عربيا. وقد تكلم فيه الإمام الشافعي باستفاضة في الرسالة وأيضا صراحة في بيان التراب للشنقيطي، أنا شرحه لو الإخوة تدخل على النت تسمعه، أيضا أتى فيه في الكلام على المتشابه والكلام أيضا على المحكم، وأتى بهذه المسألة. وفي المذكرة للشنقيطي أيضا فصول الفقه تكلم على مسألة هل القرآن في ألفاظ أعجمية أم لا. الحق القرآن كله عربي، ما في ولا لفظ أعجمية بحال من الأحوال. ولو قيل لفظ عربية أعجمية عربت هي عربية، لكن الحق كل القرآن عربي. كل القرآن عربي. ولو كان القرآن فيه عجمة لقام البلغاء والفصحاء الذين اجتمعوا جميعا ليأتوا بمثل هذا القرآن، والله تعالى يعجزهم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. شوف الشيخ يقول بقى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويبقى لي نقطة أن أقول: لو كان كما زعمتم بأن هناك كلمات مقتبسة من النصرانية أو من اليهودية، إذن نقول تكذيب، أن هذا تكذيب صريح للقرآن. لو آمنا بذلك لكنا نحن أهل الإيمان قد كذبنا بالكتاب. يبقى حق لمثل طه حسين أن يقول بأنه شعر جاهلي أو أنه من كلام محمد وأنه كتاب محل للنقد. نحن قدسية الكتاب أنه محض وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أيضا يعني الكتاب لو قلنا بهذا الكلام وأن فيه كلمات ليست عربية أو كلمات مقتبسة من السريانية أو من العبرانية أو من هنا أو من هنا، معنى ذلك سيكون الالتباس الأكبر على أهل الإيمان، على أهل الإسلام، الالتباس والخلط، ولا يعلمون هذه كلمة لها قدسية ليست لها قدسية، هذه كلمة عربية ليست عربية، كيف تفهم، كيف نعرف مرادها. بهذا الطريق يكون الالتباس على جميع من يأخذ بالكتاب، وهذا غير وارد ولله الحمد والمنة. وكتابنا محفوظ بقول الله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وفي أيضا تكذيب كما قلنا التصريح بأنه نزل بلسان عربي مبين. وهذه الشبهة شبهة كما قلنا أتى بها المستشرقون وقالوا القرآن كلمة ليست يعني عربية. ونحن نقول في الرد عليهم بذلك: كلمة قرآن هي كلمة عربية أصيلة، حتى لو قلنا قضية القاف والراء والهمز من أي مادة اشتقت، نحن نقول جذور أي كلمة يعني جذورها العربية له علامة أصيلة. كيف أعرف أن هذه الكلمة عربية؟ من جذورها، العلامات التي تدل لي أن هذه الكلمة عربية من جذورها. وش العلامة على ذلك؟ الدكاترة أهل التخصص. ما ماذا أفعل؟ أسأل أهل المكسرة ولا أسأل من؟ أنا بسأل الدكاترة الآن، أريد الإجابة منهم. نعم، حتى الأمثال لا يستطيعون لا يستطيعون تفسيرها ولا ضربها. الأصل والمباني ممتازة دينا، ممتازة. المشتقات الكثيرة تثبت جذور عربية هذه الكلمة، المشتقات الكثيرة في هذا الباب. ولذلك أنت ترى يعني هذه الكلمة العربية الأصيلة والاشتقاقات التي تؤخذ من جذرها، تؤخذ منها كثرة الاشتقاقات وتنوع الاشتقاقات تدل على أن الكلمة عربية أصيلة. فكلمة قرأ تأتي منها الأفعال جميعا، الماضي قرأ يقرأ والأمر اقرأ، نعم، ومنها تأتي الأفعال أيضا مسندة إلى الضمائر، ولا يكون هذا إلا في القرآن العظيم. فقد وردت الاستعمالات لهذه الكلمة كما قلنا بكل الاشتقاقات، وأيضا كلمة القرآن أو كلمة قرأ اللي هي أصلها بأفعالها جاءت في الكتاب متنوعة في كتاب الله جل في علاه، ليبين لك كما قلت التنوع والاشتقاقات تدل على أصلية عرب أو عربية هذه الكلمة ردا على هؤلاء. نعم، قال قرأت أو قرأت أو قرأت، قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن، لكن هذه الحق أن المعنى هنا في التقدير إذا أردت أن تقرأ، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الملح أن الإمام ابن حزم أخذ، تعلمون أنه حتى لا تأويل عنده في هذا الباب، ليته فعل ذلك في العقيدة، ليته فعل ذلك في العقيدة، غفر الله له. قال إذا انتهيت من القراءة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحق أنه أنت لا تريد أن تتج عليك الآية، تريد أيضا ألا يدخل في أمنيتك كما أدخل في أمنيات، يعني حتى الأنبياء كان يدخل في قراءتهم في هذا الباب، يعني هل يدخل في الفهم ولا يدخل في القراءة نفسها؟ هذا كلام في المفسرين، لكني لا أقول بهذا بحال من الأحوال. عامة المقصود بأنه كان يقول إذا قرأت انتهيت، أنا أتكلم على هنا الأفعال من قرأناه، قال الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقرأه لو نزلناه على بعض ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، لتقرأه وقرآنا، شوف الاشتقاقات هذه كثيرة عشان تبين جهل هؤلاء باللغة نفسها. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الطعن في أصل اللغة، أصل اللغة العربية طعنوا فيها، ما هم يريدون الطعن في القرآن والطعن القرآن بالطعن في لغته. نعم، لتقرأه، قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، نقرأه ولن نؤمن للقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يقرؤون فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، اقرأ بالأمر هو الآن، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، بالجمع اقرأوا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابية، قرئ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نقرئك كما قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. شوف هذا كله يدل على العربية الأصيلة للكلمة. قال الله تعالى أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأيضا قرآنا، قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قرأناه إن علينا جمعه وقرآنه. فهذه الاستعمالات المتعددة لكلمة قرأة في كتابنا، فالذين يزعمون أنها غير عربية، وقد وردت في القرآن 55 مرة معرفة، وقد بينا فيها أكثر من موضع. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا قد وردت مضافة حين قال الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، وجاءت 10 مرات بلا تعريف ولا إضافة، إن أنزلناه قرآنا عربيا إلى آخر ما ورد. فهذا كله يدل لنا على أن القوم يحقدون، القوم لا ينصفون حتى عند النقد وعند النظر، يريدون زورا وبهتانا التشكيك في كتاب ربنا جل في علاه، وأن لهم ذلك، وأن لهم ذلك، وقد اصطفى الله لنا خير الرسل، واصطفى الله لنا خير الكتب، وأنزله بلغتنا اللغة المستقيمة، لغة اللغة العربية، فلا يمكن أن يدخل علينا أحد من هؤلاء الجهلة على كتابنا، كتاب ربنا، أو في لغة كتاب ربنا سبحانه جل في علاه. وأعجز ما يكون إعجازا، أو أعجز ما يكون، أو أقوى ما يعجزهم في ذلك، بأنهم لو قلتم بأن الكلمة قرآنا هذه هي كلمة نصرانية أو سريانية، أو الكلمة كلمة يعني يهودية كريانا كما قالوا في السريانية، فنقول إذن أنتم يعني باللزوم الذي أتى بهذا الكتاب هو محمد. إذن محمد تعلم السريانية، تعلم السريانية وأتقنها وعرف مداخلها ومخارجها، واقتبس منها ما اقتبس، وجمع الكلمات السريانية وعربها وجعلها عربية في نسق معين، وآتى بهذا الكتاب للناس. يعني بالله عليكم لو كان هذا من الحق، هل يكون يعني يصعب ويشق على أهل مكة أن ينسفوا الكتاب من أوله لآخره؟ وهم لجأوا لكل حيلة من أجل الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل إيقاف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطيعوا على ذلك سبيلا، لم يستطيعوا على ذلك سبيلا. فلو كان كما تقولون، إذا محمد من أثقل الناس للعبرانية، محمد من أثقل الناس للسريانية، محمد صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى المدينة وكلف زيد بن ثابت أن يتعلم العبرية حتى لا يدخل القوم عليه من شيء لا يعلمه، لأنه من علم لغة القوم أمن مكرهم. فهذا أمر عجيب. فإذا محمد يعني يدخل السريانية، رضي الله عنك يا باشمهندس محمد، يدخل السريانية فأتقنها وأتقن نسقها وعرف مداخلها ومخارجها، ثم بعد ذلك أتى بالكلمات المنسقة هذه ونسقها وأتى في الكتاب، بله سفهاء لا يفقهون. فهذا من أعظم الرد على هذه الشبهة التي لا تساوي شيئا بحال من الأحوال، هيك على أن الله تعالى اختاره أميا لا يعرف لا كتابة ولا قراءة. ولذلك أنت ترى الوضعون الذين يضعون الحديث بأن النبي يتكلم بألف لسان ويكتب بألف قلم بالكذب، الوضعون يفعلون ذلك، وهذا والله من العلمانيين يريدون الإدخال على هذا الباب حتى تصدق أن هناك كلمات ليست عربية في القرآن. مهما يكن هذا لا يمكن أن يصل إلى 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 مسامعنا. ولذلك يقول الله تعالى إذن لارتاب المبطلون. فلذلك يعني من أقوى الرد عليهم أن النبي، إخواننا الكرام، النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. لما كتب علي بن أبي طالب المصالحة وجاء سؤال بن عمرو قال لا، لو كنت رسولا حقا ما قتلناك، اكتب محمد بن عبد الله. وقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعلم الرحمن الرحيم، كذبا وزورا اكتب باسمك اللهم. قال علي امحوها، قال لا والله لا امحوها يا رسول الله، انا اؤمن بك رسولا كيف امحوها؟ فقال ارني اياها، ضع يدي عليه ليمحوها. ما يعرف يقرا النبي، ما يعرف يقرا، لا يقرا ولا يكتب، امي. وهذه معجزه اخرى، هذه معجزه اخرى. فلذلك قلنا كذبكم ظاهر، وبطلان ما انتم فيه اظهر ما يكون للعقلاء. يبقى اذا هنا لا يمكن ان يقال بان النبي استلب من العبرانيه ومن السريانيه وعربها بعد ذلك كلمات ونسقها ونظمها واتى بهذا الكتاب. بلهم انهم يعني اهل غباء وبله وسفه، هم بلهم اذا صح التعبير، واحب ان اقولها على عواهنا كذا، لانهم يريدون ادخال يعني الشك في قلوبنا ونزع قدسية قرآننا، ولن يكون، لأننا نعلم أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، ونصدق بأنه وحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل في علاه هو الذي تكلم به وأنزله على هذا النبي الأمين على قلبه، ثم جاءنا يعني القرآن غضا طريا على أكتاف هؤلاء النقلة، وقد ضمن الله لنا حفظ هذا الكتاب من أي إدخالات بقوله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. نقف عند هذا. وتبقى الشبهة الثانية وهي أنهم قالوا أيضا الفرقان ليست كلمة عربية، لكنهم لا يقولون بأن يعني بمثل القرآن، لأن القرآن علم على القرآن، أما الفرقان وصف له. الرد عليهم أيضا سيكون إن شاء الله مع الكلام على مسألة البسملة، لأنهم تكلموا على البسملة مع وضع كثير من الشبهات التي سنفندها ونبينها. وأنا لا أكتفي بالمستشرقين، سأتكلم عن أذناب المستشرقين لتعلموا أن هذا النموذج الذي تكلم مثل سالم البحيري، وتكلمت باسمه صريحا وأنا أجانب الأسماء ولا أتكلم عنها، لكن هذا الرجل مستخدم ومصطنع اصطناعا يعني على أعينهم، أراد الضرب في القرآن بالضرب في السنة، وهو واحدة ستسمعونه يتكلم أنه لا يؤمن بالكتاب أصلا، وسبب كثير من الشباب ألحدوا بسبب هذه الترهات التي دخل على هؤلاء القوم، أو أدخلوا على يعني المسلمين ما أدخلوا من مثل هذه الشبه. وكثير من الأغمار العوام، لا سيما الشباب عندهم جهل مركز في نفوسهم، ما أدري، أجيال لا تفقه شيء، أجيال أنا أرى حتى أبنائي يعني إن لم ترسي له بعض أسس العقيدة، ما في العقل، ما في شيء، ما في إلا ببجي، وما في إلا الألعاب، وما في، يا أخي العب، أنا لا أنهاك أن تلعب ولا أنهاك أن تمرح أبدا، ولا يمكن لي أن أوقف طاقتك، لكن اجعل لك شخصية، اجعل لك يعني أرى رسما، أرى عقلا. أنا قبل 20 كنت يعني يأخذونني لحل مشاكل كثير من الناس، وما كنت مستجما، كنت فارغا، لكن المسألة هكذا، العقول ذهبت، الإلحاد صار أقوى ما يكون على منتشر، كما قال الأخ الألماني الذي دخل علينا يقول أنتم تتكلمون في الفرائض وتتكلمون في الوضوء وتتركون الشباب على الإلحاد، حق له، لكن نحن نقول له ما نتكلم فيه هو الذي سيمنع الإلحاد، الذي نتكلم فيه هو الذي سيمنع الإلحاد، هو الذي سيعلم جيلا يستطيع أن يكون قائما شامخا فيعلم الصغار بعد ذلك، فلابد، ولذلك نحن نرسخ الأدب معهم والعلم، وحقيقة إذا رأى الله منا الصدق سيطوع القلوب لنا. المسألة تحتاج إلى لحظة صدق، لحظة صدق. فالله المستعان، نسأل الله جل وعلا يعني أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. جزاكم الله خيرا. لو في أسئلة تفضلوا، الأسئلة المجال للدكاترة فقط، لأننا سأدخل بعد ذلك عندنا دروس هنا في الفيس. لابد أن أسمي، هنا يأتيني الدليل عشان تبرأ ساحتي أمام الله، سأسمي المبتدع الضال الذي يقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة، وأعلم أنه يؤصل للبدعة ويحارب لها، لا أسكت عنه أبدا. وكما قلت، هذا ليس بسالم وليس بحيري، هذا نحيري فحيري زحيري، هذا رجل أبله لا يبقى شيئا ولا يعرف شيئا في دين الله جل وعلا، خرج على الناس ليضلل الناس ويطعن في الكتاب بطعنه في السنة، لكن الناس لا تفقه، يقولون شوف المستنير ده بيقول طب تعالى هو البخاري بيتكلم ايه، طب انت يا ابني انت ده تبوي في فقه البيوع، ويتكلم ك يعني ماذا اقول، يعني يمكن واحد يتغزل فيه وبيتكلم، لكن حتى ولو كان في هذا الباب سيقول له حتى التغزل فيك يعني سيسقط من 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 مكانتك ورجولتك، لأنك تتكلم وتطعن في أعظم الناس رجولة، في أعظم الناس شهامة ومروءة، في أعظم الناس إسلام وإيمان، في البخاري، في مسلم، في أصحاب السنن، في الأئمة الأربعة. نعم. خلاص، أنا سأتبرع وأدخل في الببجي وأقول لهم حرام عليكم هذه الأوقات التي تضيع وتضيعون بها أعماركم. نسأل الله جل وعلا أن يحسن إلينا وإليكم وثبتنا أقم الحق. المساجد التي فيها القبور هذه أهو انتشار الرافضة، هذا فعل الرافضة أصلاً. إن شاء الله سأجعل المشرف على المادة يرسل لكم الأبحاث الكثيرة في هذا الباب. موقف المستشرقين من القرآن هذا يعتبر بحث من المباحث. موقف المستشرقين من لغة القرآن أيضا، المستشرقون والقراءات كيف كانوا يفعلون ويطعنون فيها. نعم، كلها مراجع يمكن أن يستفيد منها طالب العلم في هذا الباب. إذا انتهينا طلاب الجامعة الأسئلة، أعتقد يعني الصوت عندكم إن شاء الله يكون جيد لأن أنتم كتبتم على الشات أكثر من رسالة، فإذا أنتم تسمعون. نسأل الله جل في علاه أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. إلى محاضرة أخرى دفاعا عن القرآن، أحمد الله ثم أحمد الله على ذلك تكملة لهدف أنا أعيش له في كتاب الله، فقد أتم الله لنا التفسير وأتم الله لنا علوم القرآن مرتين في شرح علوم القرآن، ودفع إهام الاضطراب عن آية الكتاب أيضا شرحناه بفضل من ربنا ونعمة، وأصول التفسير مرتين أيضا، وبعد ذلك آيات الأحكام، والآن والدخيل في التفسير أيضا شرحناه، وهنا المستشرقون وكتاب ربنا الذي فعله، حتى ننتهي إلى أسس البلاغة في القرآن. هذا إن شاء الله الأسرار البلاغية تكون بعد الانتهاء من سنن أبي داود، وأذهب بكم الآن إلى سنن أبي داود. الآن أستأذن من إخواننا الأفاضل في الجامعة لعندنا دروس في الفيس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله جل وعلا أن يجعل علينا الإخلاص، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين المخلصين، وأن يجعلنا من الصادقين المصدقين الذين يعملون دين الله جل في علاه حقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.